إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 82 بعد 200، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، والتي اصطلح على تسميتها بآية الدين، لأنها افتتحت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، مع أنها اشتملت على التجارة وعلى التبايع، إلا أن أغلبها في الدين. وقد سبق لنا أن المعاملة بالمال إما أن تكون على سبيل الفضل، وهي الصدقة والنفقة، ينتظر صاحبها الأجر والعوض من الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون المعاملة على سبيل الظلم فيأخذ أحد الطرفين ما ليس له، فيأخذ زيادة على حقه ظلما، وهذا هو الربا، وهذا هو الربا. المعاملة الثالثة التعامل بالمال على سبيل العدل، فتعطي وتأخذ ما يحق لك، تتاجر، تبيع وتشتري، تبذل مالا في مقابل سلعة، أو تبذل سلعة في مقابل مال، أو تقرض إنسانا قرضا على أن يسدده لك في موعد معين، أو تؤجر أرضا أو بيتا وتأخذ مقابلا، وهكذا. فهذا تعامل على سبيل العدل. فاشتملت هذه الآية، آية الدين، على هذا النوع من التعامل الذي هو أغلب التعاملات بين الناس، الذي هو أغلب التعاملات بين الناس، التعامل بالمال على سبيل العدل. هذه الآية مع أنها أطول آية في كتاب الله، إلا أنها لم تشتمل على جميع أحرف الهجاء، وهناك آيتان في القرآن اشتملتا على جميع أحرف الهجاء، الأولى الآية 54 بعد 100 في سورة آل عمران، الرابعة والخمسين بعد 154 في سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. فهذه اشتملت على جميع أحرف الهجاء. والآية الثانية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فبدأ سبحانه وتعالى بهذا النداء الإيماني الموجب للامتثال، الموجب للامتثال. فإذا لم يحصل الامتثال كما هو واقع أكثر المسلمين، دل ذلك على ضعف هذا المحرك للامتثال، وهو الإيمان. مع وجوده، أصله موجود ولكنه ضعيف، فلا يترتب عليه أثره كما ينبغي. والعجيب أنك تجد أن هذه الآية ختمت بماذا؟ قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إن تفعلوا يعني إن تفعلوا خلاف ما ذكر في هذه الآية فإنه فسوق بكم، ما قال أنتم فسقة، وإنما قال فإنه فسوق بكم، مع أنه قال سبحانه في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا فسوق بكم، يعني أيها ليش؟ أيها المؤمنون. وهذا يدل على المذهب العظيم لأهل السنة والجماعة أن المؤمن قد يجمع بين إيمان وفسق، فيكون مؤمنا بالأصل وفاسقا بالفرع. فهذا من أعظم ما يستفاد من هذه الآية: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق قائم بكم. وهذا الذي ما فهمه الخوارج والمعتزلة، فما تصوروا هذا، ما تصوروا اجتماع الإيمان والفسوق، فكفروا الإنسان بارتكاب الكبيرة. كفرته الخوارج في الدنيا والآخرة، وكفرته المعتزلة في الآخرة، وهو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والنتيجة واحدة. فهذا هو الحاصل أيها الإخوة، أننا إذا لم نمتثل أمر الله تبارك وتعالى دل هذا على ضعف الإيمان، لأنه خالطه ومازجه فسق، فصار مثل النبتة التي تنبت في بيئة غير طيبة، فتكون نبتة ضعيفة لما حولها من هذه الشوائب والموانع التي تمنع نموها النمو الصحيح. وهذا المعنى عبر عنه الصحابة أحسن تعبير، أن الإيمان كالنبتة، بل ذكر الله تبارك وتعالى أن مثل الإيمان كالشجرة، وذكر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر لشجرة مثلها كمثل المؤمن. فهذا هو أيها الإخوة، أن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى تؤثر على إيمان الإنسان، فلذلك لا بد من الامتثال حتى تنمو شجرة الإيمان الذي يعبر عنه أهل السنة والجماعة بقولهم الإيمان يزيد بالإيش؟ يزيد بالطاعة بالامتثال وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، تداينتم تبايعتم تقاتلتم تضاربتم، هذه الصيغة تدل على المفاعلة، يعني بتكون بين طرفين. تداينتم، والدين يعني سمي دين لأن الإنسان يدان به ويحاسب به، كما تدين تدان، كما تجازي تجازى، وكما تحاسب تحاسب. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وقد يكون الدين إلى أجل غير مسمى، وقد يكون الدين حالا. فعندنا ثلاثة أنواع من الديون: دين حال، ودين إلى أجل مجهول، ودين إلى أجل مسمى. يصح من هذه الأنواع نوعان، وهما الدين الحال والدين إلى أجل مسمى. وأما الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح، لأنه موجب للنزاع. أقول لك أقرضني 1000 إلى مثلا حصول شيء في الكون، هذا أجل غير مسمى، ما نعرف متى يحصل هذا الشيء الذي ذكرته. إنسان سافر إلى بلد معين وطالت غيبته وما ندري يرجع ولا ما يرجع، أقول لك أقرضني 1000 إلى قدوم زيد، فهذا لا يصح. بخلاف ما إذا قلت أقرضني 1000 إلى الحصاد، الحصاد بيكون بالعرف معروف بين الناس يزرعون والحصاد بيكون له وقت معين، فتقول إلى الحصاد، فهذا يمكن. الدين الذي إلى أجل مسمى معروف سهل. طيب الدين الحال اللي هو إيش؟ أقول لك أقرضني 1000 وبس، يمكن بعد أن تقرضني 1000 بدقيقة واحدة تقول له وين 1000، لأنه دين إيش؟ دين حال. حال يعني إيش؟ يعني يجوز لصاحبه المطالبة به في أي وقت، هذا هو الدين الإيش؟ الدين الحال. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الدين الحال ما يحتاج كتابة لأنك بتطالب به في الحال، يعني يبعد نسيانه. وأما الذي في احتمال النسيان هو إيش؟ الذي إلى أجل مسمى. فقال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني اكتبوا الدين واكتبوا الأجل. فيقول قائل: طيب هذا الدين الحال ألا نكتبه؟ نكتبه. فلان له علي 1000، نقول نعم، طالما أن المراد بالكتابة هو الاستيثاق، فإذا كل كتابة بحسب ما يناسبها. إذا كان الدين حال اكتب، اقترضت أنا فلان الفلاني دينا من فلان قدره كذا، بس إذا لم يكن بأجل. إذا كان بأجل تضيف الأجل إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأرشد سبحانه وتعالى إلى كتابة الدين، إلى كتابة الدين، لأن الإنسان ينسى والإنسان يجحد كما سنذكر الآن. فالجحد من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان، فجحد آدم فجحدت ذريته. فمن أجل هذا أمر سبحانه وتعالى بالكتابة فاكتبوه. هل هذه الكتابة واجبة أم مستحبة؟ جمهور العلماء على أن هذه الكتابة يعني مستحبة، لأن الأمر هنا أمر إرشاد. ولذلك قال تعالى بعد ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا كان هناك أمانة بينك وبين من تتعامل معه، فإذا يعني ما يحتاج الكتاب إلا إذا دخل عامل النسيان. فعلم أن الكتابة من أجل ماذا؟ من أجل دفع الجحد والتحفظ من الإيش؟ من النسيان، جحد ونسيان. طيب إذا كان في أمانة أمنا ماذا؟ أمنا الجحد. فإذا يبقى إيش؟ يبقى النسيان. فإذا كان النسيان يعني يخشى بين المتعاملين، ففي مثل هذه الحالة يكتب. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كاتب يكون عنده خبرة بالكتابة، يكون عنده خبرة بالكتابة، وخاصة في هذا الزمان الذي تؤكل فيه الحقوق بالتأويل. يكون معك الوثيقة، وهذه الوثيقة تبلغ محامي فيضيع عليك الحق بالتأويل. فصدق ابن القيم لما قال: إن فساد الدنيا والدين بالتأويل. فلذلك لابد أن يكون الكاتب خبير. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب لو كان كل من المتعاملين على خبرة بالكتاب وإحسان الكتاب وضبط الكتاب، فإذا يمكن أحد الطرفين أن يكتب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب، لا يأبى، لا يجوز له أن يمتنع من الكتاب. ك كما لا يجوز للذي تعلم القرآن أن يمتنع عن تعليمه، وكما لا يجوز للذي تعلم الدين أن يمتنع من الفتوى، لأن هذه الأشياء هي من تعليم الله تبارك وتعالى، وأنت كسبك فيها يعني يعتبر لا شيء، فهي من فضل الله تبارك وتعالى خالصة. فمن أجل هذا لا يجوز أن تمتنع منها، ولا يجوز أن تكون الأجرة، إن قلنا بجواز الأجرة، لا يجوز أن تكون الأجرة مانعة من بذل هذه الأشياء. إنسان قال لك تعال علم أولادي القرآن، وما في معلم إلا أنت في القرية، قلت له لا أعلم إلا إذا أعطيتني كذا وكذا، فاختلفت، فما ينبغي أن يكون هذا الاختلاف مانعا من أن تبذل ما علمك الله تبارك وتعالى. فهذا أصل وقاعدة في هذه الأمور، تعليم القرآن، تعليم الدين، الكتابة، الرقى، هذه الأمور التي هي من تعليم الله تبارك وتعالى، هذه القاعدة فيها، الحجامة. نعم. ولذلك هنا قال تعالى إيش؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. من الذي علمه؟ الله عز وجل. فمن أجل هذا لا يجوز له الامتناع. وعلى هذا كذلك الذي تعلم القرآن الله هو الذي علمه، الذي تعلم العلم الشرعي الله هو الذي علمه. فكل ما كان من تعليم الله تبارك وتعالى فلا يجوز لك أن تمتنع من بذله. فإذا تنبه لهذا، هذا كل ما أخذ من إيش؟ كما علمه الله. وخاصة لو قلنا إن كما هنا إيش؟ تعليلية. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني لأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه، فتكون كما هنا تعليلية. ويمكن أن تكون كما للتشبيه، يعني كما علمه الله من ضبط الكتابة وعدم الجور، فهذا محتمل وهذا محتمل. قال فليكتب. فشوف كيف لا يأبى وقال فليكتب، فنهاه عن الامتناع وأمره بالكتاب. فكذلك الراقي نقول له لا تأبى الرقية وارقي. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق. طيب إذا كان الذي عليه الحق لا يحسن الكتابة وخاصة في السورة التي ذكرناها، هل يجوز للذي له الحق أن يكتب؟ نقول يكتب ثم يقرأها من؟ يقرأها الذي عليه الإيش؟ الذي عليه الحق، حتى يتأكد هل هو كتب ولا لا، لأن الأصل أن الحق في الكتابة للذي عليه الحق. وليملي للذي عليه الحق. وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. فهناك أشياء خفية ربما لا يطلع عليها الطرف الآخر، فلا يفيد في هذا إلا تقوى الله تبارك وتعالى، إلا تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك لو اتقينا الله تبارك وتعالى وحصلت التقوى في مجتمعات المسلمين لحصل الخير كله. ولزالت هذه المشاكل والنزاعات والخلافات بين الناس. وليتق الله ربه. فتأمل كيف التعامل مع البشر كل هذا محفوف بتقوى الله تبارك وتعالى، كما مر علينا في آيات النكاح والطلاق والرضاء والرضاع، كل هذا محفوف بتقوى الله تبارك وتعالى. وليتق الله ربه، وليتق الله ربه حتى يكتب بالحق ولا يجور ولا يبخس منه شيئا، ولا يبخس منه شيئا يعني لا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها يعني ضعيف العقل أو ضعيفا، ضعيفا كالصغير الذي هو ضعيف بدنا، والمجنون الذي هو ضعيف عقلا، والسفيه المحجور عليه لسوء تصرفه، أو لا يستطيع أن يمل كأن يكون أخرس، فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. نعم، لماذا كان الذي عليه الحق هو الذي يملي وليملي للذي عليه الحق؟ لأن هذا أيها الإخوة يعني كالإقرار، كالإقرار، فهو يقر بهذا، اقترضت أنا من فلان مبلغا وقدره كذا، فبعد ذلك عند التقاضي أو إذا حصل نزاع واختلاف يكون هذا هو إقراره. فمن أجل هذا كان الذي عليه الحق هو الذي إيش؟ هو الذي يملي. فهذا في الحقيقة حفظ لمن؟ حفظ لصاحب الحق، حفظ لصاحب الحق. فليملي وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، علاوة على الكتاب زيادة في الاستيثاق، فيتم كتابة الدين وبعدين يكتب الشهود فلان وفلان ويتم التوقيع. فإذا في كتابة وفي إيش؟ وفي شهادة. فأمر سبحانه وتعالى في الديون المؤجلة بالكتابة والإشهاد عليها، الكتابة والإشهاد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، طبعا هذا أيها الإخوة في المال أو ما يقصد به المال، يعني في الحقوق المالية أو ما يقصد به المال. وأما في المواضع الأخرى كالزنا فتختلف الشهادة، ففي الزنا الشهود أربعة، وإذا اشتكى إنسان أنه وقعت به كارثة فيشهد ثلاثة من أهله، فيشهد ثلاثة من أهله، فتختلف الشهادة باختلاف الوقائع، وسنذكر شيئا منها، وقد ذكرنا هذا في كتاب الشهادات في شرح العمدة أن الشهادات تختلف باختلاف الأحوال. فالمراد هنا الشهادة على المال أو ما يقصد به المال. فإن لم يكونا رجلين، يعني إذا لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، فشهادة المرأتين بشهادة رجل، فرجل وامرأتان. ثم اشترط سبحانه وتعالى أن يكون الشهود عدولا مرضيين ممن ترضون من الشهداء، فلا بد من إثبات عدالة الشاهد لا بد من إثبات عدالة الشاهد. واحد راح يشهد في المحكمة لا بد أن القاضي يثبت عدالة هذا الشاهد. ولذلك صار القضاة الآن لما صار يعني موضوع إثبات عدالة الشاهد ربما يطول القضايا، فصاروا يحلفون الإيش؟ يحلفون الشاهد، يحلفونه قبل أن يشهد يحلفونه. وهذا لعله يعني مدخل جيد، لأن الإنسان مهما كان يعني إيمانه ضعيف إلا أنه عند الحلف يعني يراجع نفسه. فإذا لا بد من إثبات عدالة الشهود ممن ترضون من الشهداء. ثم ذكر سبحانه وتعالى العلة في المرأتين، قال أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لماذا قال سبحانه وتعالى فتذكر إحداهما، فكرر إحداهما، ما قال سبحانه وتعالى مثلا أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى؟ فلماذا حصل هذا التكرار أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ لأننا لو قلنا أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى فهذا معناه أن الضالة واحدة والتانية إيش؟ والتانية إيش؟ مذكرة. وليس كذلك، بل إذا ضلت هذه تذكرها الأخرى، وإذا ضلت هذه تذكرها الإيش؟ الأخرى. فمن أجل هذا يعني كرر مرة أخرى إحداهما. فضل هنا طبعا بمعنى تنسى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا لإيش؟ لتحمل الشهادة ولا لأداء الشهادة؟ أما تحمل الشهادة فهذا فرض كفاية. في واقعة معينة أقول تعالوا يا جماعة اشهدوا، فإذا كانوا مجموعة كبيرة المهم أن لا بد أن يقوم اثنين يشهدوا، فهذا فرض كفاية تحمل الشهادة. وأما أداء الشهادة فهذا واجب عيني على من تحملها. والآية محتملة للأمرين، إذا ما دعوا يعني إذا ما دعوا لتحمل الشهادة أو دعوا لأداء الشهادة، ففي الحالتين لا يأبون. ولا تسأموا يعني لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فمهما كان الدين صغيرا فيكتب، لأن القضية في النزاع أيها الإخوة مش في قدر المال، وإنما في حق إنسان يرى لو كان له على إنسان درهم وجحده فيمكن يعني أن ينصب له العداء من أجل هذا الدرهم. وليست القضية في الدرهم، وإنما القضية في أن هذا يجحد الحق الذي عليه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكم في هذا، قال ذلكم أقسط عند الله يعني أعدل وأقوم للشهادة. أقوم للشهادة يعني الكتابة تقول إيش؟ الشهادة. فيمكن أن تشهد على الدين، تقول تعالى وفلان وفلان اشهد أنني أقرضت فلانا هذا، يمكن بعد ذلك الشهود يحصل لهم نسيان. فإذا كان هذا مكتوب والشهود وقعوا، فإذا نسي الشاهد بعد ذلك يقال له تعالى أنت شاهد في هذا المكان فيتذكر، فهذا معنى أقوم، أقوم يعني أعدل وأقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا، وأقرب ألا تشكوا. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضرة في مقابل إيش؟ أجل مسمى. فإذا عندنا أشياء مؤجلة وأشياء حاضرة. الأشياء المؤجلة فيها إيش؟ فيها كتابة وفيها إيش؟ إشهاد. طيب الأشياء المدارة التي تدار، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني التجارة حاضرة، خذوها يدا بيد، فليس عليكم جناح ألا إيش؟ ألا تكتبوها. فنفى سبحانه وتعالى الجناح في إيش؟ في عدم كتابتها. لكن الشهادة باقي، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ولذلك قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. يقول قائل: طيب، ذكر سبحانه وتعالى أولا تجارة ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم، إيش الفرق بين البيع والتجارة؟ التجارة أعم من البيع. التجارة هي كل أي استثمار يسمى تجارة، فكل صفقة يقصد بها الربح تسمى إيش؟ تجارة. وأما البيع والشراء معروف. فذكر سبحانه وتعالى أن الشهادة متى تكون؟ تكون عند إيش؟ إذا تم إيش؟ إذا تم التبايع. وأما قبل عند عقد الصفقة هذا ما يحتاج. يعني ممكن أنت تعقد صفقة مع صاحب لك تستمرون شهر في مداولة بينه، إذا وصلت للنتيجة النهائية في هذه الحالة تأتي بالإيش؟ تأتي بالشهود، أشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا تم البيع عند العقد، ولا تلزم الشهادة من أول الحال. فالشهادة لا تلزم في المداولة، وإنما تلزم متى؟ عند العقد. وأشهدوا إذا تبايعتم يعني عند العقد. ولا يضار كاتب ولا شهيد في هذه المعاملات. دخل الكاتب والشهيد، دخل متبرعا، فلأنه دخل متبرعا فمن المناسب أن ينفى عنه الضرر، لأنه دخل متبرعا، متبرعا بالكتابة، متبرعا بالشهادة. فقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار يمكن أن تكون لا يضار هو، يعني لا يقع من الكاتب ولا من الشهيد الضرر، وذلك بعدم الكتابة على وجهها وبعدم الشهادة على وجهها. ويمكن ولا يضار كاتب يعني لا يقع عليه الضرر، والكلمة تحتمل هذا وهذا. فإذا لا يضار كاتب، لا يضار هو، لا يضار يعني لا يقع عليه الضرر، ولا يقع منه الإيش؟ منه الضرر، لا عليه ولا منه. والمراد بالضرر هنا أيها الإخوة هو الضرر في المال وفي النفس وفي الأهل. وأما في العرض فلا يعتبر هذا الضرر. فإذا أنت شهدت بالحق، كتبت بالحق، وذهب أحد الطرفين وقال هذا إنسان كذا وفيه كذا فنال من عرضك، فنقول هذا لا يعتبر ضرر. لماذا؟ لأن الناس لا يصدقونه، الناس لا يصدقونه، لأن هذا وقع فيه من أجل ماذا؟ من أجل كتابته ومن أجل شهادته. وأما إذا كان هناك يهدده بضرر في بدنه، في بدنه أو في ماله أو في أهله، فهذا ضرر معتبر. قال: وإن تفعلوا، إن تفعلوا يعني من هذه المضارة أو أي مخالفة مما ذكر فإنه فسوق بكم، وقد عرفنا معنى. واتقوا الله، اتقوا الله عموما، والمذكور في هذه الآية خصوصا. ويعلمكم الله، فالله تبارك وتعالى لا يقطع فضله عنكم، فكما علمكم حتى في هذه الأمور فهو يعلمكم فيها وفي غيرها. هذا معنى ويعلمكم الله، لأن التقوى لا تقوم إلا على إيش؟ إلا على إيش؟ إلا على علم. وقد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على أن التقوى تثمر ليش؟ تثمر ليش؟ العلم. ويستدلون على هذا بهذه الآية. نقول صحيح، التقوى تثمر العلم، لكن لا يستدل على هذا بهذه الآية، وإنما يستدل على هذا بمثل قوله تعالى: ها إن تتقوا الله ها يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لكن هنا العلم المذكور هنا ليس هو العلم الناشئ عن التقوى، بل نقول العلم المذكور هنا هو العلم المشروط في التقوى. يعني هذا عكس ما يستدل به الناس. ويعلمكم الله، ويعلمكم حتى تتقوه سبحانه وتعالى. فالعلم المذكور هنا ليس هو العلم الذي هو ثمرة التقوى، وإنما هو العلم المشروط في التقوى. ولذلك أضاف العلم هنا إلى من؟ إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. ويعلمكم الله، فالعلم المضاف هنا إنما هو علم مضاف إلى الله تبارك وتعالى. يعلمكم الله حتى تتقوه. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والله بكل شيء عليم، مناسب جدا. ولذلك علمنا سبحانه وتعالى كل شيء، حتى في كتابة الدين والإشهاد عليه ومثل هذه الأمور. فهذا كقول اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. حتى الخراءة يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: أجل، علمنا أن لا نستنجي بروث أو عظم، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي باليمين. والله بكل شيء عليم، حتى علمنا سبحانه وتعالى ما ذكر في هذه الآية. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. أنت مسافر، أنت وصاحبك، واحتجت أن تقترض منه دينا، ما وجدت كاتب، ولا حد فيكم يعرف الكتاب، فماذا؟ قال تعالى: فرهان مقبوضة. صاحب الحق الدائن يأخذ رهنا من المدين، إذا كان معه في التجارة مثلا وأقرضه 1000 درهم، فيأخذ منه رهن، يأخذ منه رهن حتى يستوفي منه حقه إذا تأخر هذا في السداد. فهذا معنى الرهن. الرهن هو الشيء المحبوس. أصل الرهن هو الحبس، الشيء المحبوس لمن؟ لضمان حق صاحب الدين. ولذلك يعرفون الرهن فيقولون ماذا؟ هو يعني توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين. اقترضت من إنسان مثلا 10,000 درهم، قل له ارهن السيارة، ممكن هذه السيارة تكون 10,000، ممكن تكون أكثر، ممكن تكون أقل، ممكن تكون أقل. طيب وهذا الرهن ينتفع به؟ نقول ينتفع به في مقابل أن يؤدي ما يجب عليه. إذا ارتهن بقرة مثلا فهو إيش؟ ها؟ يحلبها ويشرب لبنها في مقابل تغذيتها. طيب لو ارتهن سيارة، إذا ارتهن سيارة يركبها في مقابل صيانتها وهكذا. فرهان مقبوضة، يعني فالواجب رهان مقبوضة. طيب هل يشترط في الرهن القبض؟ يعني هل لابد من تسليم العين المرهونة للمرتهن؟ العلماء يختلفون في هذا على 3 أقوال. الراجح فيها أنه لا يشترط القبض، فيمكن أن ترهن شيئا ويبقى في يد ليش صاحب الذي عليه الدم، يبقى في يده. الذي هو الراهن، يعني الراهن الذي دفع الرهن، والمرتهن الذي أخذه، والمرهون الشيء المرهون نفسه، والمرهون به الدين. فإذا صارت يعني أركان الرهن 4: الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون به. طيب هل هنا قيد السفر معتبر؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل معنى هذا أن الرهن لا يصح إلا في السفر؟ نقول يعني يصح في السفر وفي الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير. وإنما ذكرت هنا حالة السفر لعدم الكاتب، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. ثم قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا، في إيش؟ في الدين، وفي الإيش؟ وفي البيع، وفي كل ما تقدم. فإن أمن بعضكم بعضا، يعني في الدين وفي التبايع وفي كل ما ذكر في هذه الآية، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يؤدي الذي عنده. إذا كان عليه دين يؤديه، إذا كان عليه عين مرهونة يؤديها، وهكذا. وسماه الله تبارك وتعالى أمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولذلك المؤتمن لا يضمن، المؤتمن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أنت سافرت إلى بلدك، قلت صاحبك خلى هذه السيارة عندك أمان، ثم يعني تلفت هذه السيارة بدون تعدي وبدون تفريط من المؤتمن، فلا يضمن، بخلاف المستعير. المستعير يضمن، لأن المستعير منتفع، وأما هذا مؤتمن، ولا يجوز له التصرف في هذه الأمانة لا ببيع ولا بشراء ولا بأي شيء. ولذلك نتنبه لهذا أيها الإخوة. إنسان قال لك هذا 5,000 درهم عندك أمانة، لا يجوز لك أن تقرضها ولا أن تنتفع بها، بل تجعلها في وعائها إلا إذا استأذنته. فهناك فرق بين الأمانة وبين العارية. وليتق الله ربه، شوف كيف، وليتق الله ربه، هذا جمع بين الألوهية والربوبية. وليتق الله هذه الألوهية، ربه ربه، فتستحضر في موطن الأمانة تستحضر الربوبية، تستحضر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، الذي هو بكل شيء عليم السميع البصير. فهذا مما يعينك على حفظ الأمانة، هذا معنى أو هذا هو السبب في قوله تعالى ربه، وليتق الله ربه ربه، فتستحضر الربوبية في هذه الأمور التي تخفى والتي لا يعلم ما أنت عليه إلا الله تبارك وتعالى. أنت عندك هذا الشيء أمانة، لا يطلع على هذا إلا الله تبارك وتعالى، فالذي يعينك على حفظ الأمانة استحضار الربوبية، وليتق الله رب. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة التي يعني سبق ذكرها ونص عليها سبحانه وتعالى لأهميتها، لأنه يترتب عليها إذا كانت بحق يترتب عليها مصالح عظيمة، وإذا كانت زورا فيترتب عليها مفاسد كبيرة. قال ولا تكتموا الشهادة، وهذا أيضا مناسب ليش؟ وليتق الله ربه، فانظر كيف هذه الجملة وليتق الله ربه ربطت ما قبلها وربطت ما بعدها. إيش اللي قبلها؟ فليؤدي الذي ائتمن أمانته، واللي بعده ولا تكتموا الشهادة. هذان الأمران ما يعين على أدائهما وليتق الله ربه. قال ومن يكتمها فإنه آثم، ولا آثم قلبه، آثم قلبه. ما هو السر؟ ما هو السر؟ لأن كتمان الشهادة عمل إيش؟ عمل قلبي. كتمان الشهادة عمل قلبي، وهذا يعني شيء لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهو من عمل القلب. وهذا مما يدل على ماذا؟ على قول أهل السنة والجماعة في إيش؟ في عمل القلب. أهل السنة والجماعة يقولون قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وفعل إيش؟ الجوارح. فالقلب له قول وله إيش؟ وله عمل. قول القلب هو ماذا؟ هو التصديق والاعتقادات والعلم الذي فيه. طيب وعمل القلب؟ عمل القلب المحبة، الخضوع، الإخبات، وهذا. فإنه آثم قلب، فالقلب يأثم. كما أن البدن يأثم، اليد تأثم والرجل والسمع والبصر، فكذلك القلب. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. أيضا مناسب جدا، لأن الكلام مضمون الآية في الإيش؟ في أمانة، في شهادة، فمن المناسب أن تختم الآية بهذا الختام، والله بما تعملون عليم. فإذا كان يعلم سبحانه وتعالى فكيف أنت تكتب الشهادة؟ وكيف أنت تخون الأمانة؟ قال ابن كثير رحمة الله عليه هذه الآية هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. ثم ذكر ما رواه ابن جرير وإسناده صحيح عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. أحدث القرآن بالعرش يعني هذه الآية من آخر ما نزل، هذه الآية من آخر ما نزل. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، وهذا إسناده ضعيف ولكنه صحيح لأنه روي عن أبي هريرة أيضا. فإذا هذا الحديث الذي سنذكره الآن هذا حسنه الشيخ الألباني من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. فنقول لعل هذا الحديث أيضا يعني يصح بشاهده عن ابن عباس. فإذا هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة، والإمام أحمد هنا رواه من حديث ابن عباس، فهو بهذا الشاهد عن ابن عباس حديث صحيح، حديث صحيح. عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين، لما نزلت آية الدين إيش اللي توقع في الدين؟ إيش اللي توقع؟ الجحد. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام. ومن أجل هذا أمر سبحانه وتعالى بكتابة الدين، بكتابة الدين. ونحن لما ذكرنا فإن أمن بعضكم بعضا، وين الأمانة الحين؟ إيش قال حذيفة رضي الله عنه في زمن حذيفة؟ ماذا قال حذيفة أيها الإخوة؟ وهذا عجب، قال لقد أتى علي زمان لا أبالي من بيعت. يعني كان يبيع كل الناس، إن كان مسلما رده علي دينه، وإن كان نصرانيا رده علي ذمته. يعني كل الحقوق كانت مضمونة. ثم حدث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم أخبر عن رفع الأمانة وأنها سترفع حتى يأتي يوم من الأيام ويقولون في بني فلان رجل أمين. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذه عملة نادرة، يقولون في بني فلان رجل أمين. فقال حذيفة رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث، حديثين في الأمانة في نزولها وفي رفعها، قال وأما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان وسماهم. يعني ما يستأمن إلا اثنين في زمن حذيفة رضي الله عنه. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فنحن نسد هذه الذريعة ونتعامل بالعاش بالكتابة والإشهاد، بالكتابة والإشهاد، لأن طبع ابن آدم العاش الجحد، الجحد. إن أول من جحد آدم عليه السلام، أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذاري من الذرية يعني إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، رأى فيهم رجلا يزهر يعني منور نور زيادة يعني، فقال أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. لماذا تميز داود عليه السلام بالنور؟ ها؟ من أجل ماذا؟ من أجل الزبور، تلاوة الزبور. ولذلك أهل القرآن هم أكثر الناس حظا من الإيش؟ من النور. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي زد في عمره. قال لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاد 40 عاما. قال له يا رب خذ منا 40. فكتب عليه ذلك كتابا وأشهد، هذا هو الشهد، كتب وإيش؟ وأشهد. فكتب عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما. فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. هذا في حديث ابن عباس. تقول وفي حديث أبي هريرة زيادة، وهي زيادة صحيحة، فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فالشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة، فكتب عليه كتابا بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، قال هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها. المقدار والميقات، مقدارها كم وإلى أجل كم. قال وأضبط للشاهد فيها. ولذلك قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. ثم ذكر ما ذكره ابن عباس أن هذه الآية نزلت في السلم إلى أجل معلوم. صح، لأن السلم دين. إيش الفرق بين السلم وبين الدين المعروف؟ الدين هو تأخير الإيش؟ تأخير الثمن وتقديم الإيش؟ ها؟ السلعة. يعني أنا أعطي لك سلعة وبعدين أؤجل عليك الثمن، هذا الدين المعروف. وأما السلم العكس، أنا أعطي لك ليش؟ ها؟ الثمن النقود وبعدين أنت بتجيب لي ليش؟ بتجيب السلعة. هذا هو السلام. ثم ذكر ابن كثير رحمة الله عليه عن ابن عباس أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وذكر ابن كثير عندك قال رواه البخاري، فتقول هذا لم يخرجه البخاري وإن كان إسناده جيد. قال وثبت في الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3 سنين. إيش معنى يسلفون في الثمار؟ أنت عندك دراهم ودنانير تعطيها لإنسان على أن يسلمك ثمار بعد 1 أو 2 أو 3 سنين. فالسلم هو تقديم ليش؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن. وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3 سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه شروط في السلم، أن يكون معلوم المقدار والإيش والأجل والميقات. قال وقوله تعالى فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فهل هذا الحديث يعارض هذا فاكتبوه؟ نقول ما في معارضة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يخطب خطب خطبة فقام رجل اسمه أبو شاه قال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه. فعلم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يعني الكتابة والحساب الذي عليه الأمم الكافرة أنهم يكتبون ويحسبون كالحسابات الفلكية ويعتمدون على هذه الحسابات والكتابات. فهذه هي التي يقال فيها لا نكتب ولا إيش لا نكتب ولا نحسب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشفاء بنت عبد الله ألا علمت حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فالكتابة التي ينتفع بها هذا يعني لا شك في جوازها. وأما الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتب ولا نحسب يعني كما عليه الأمم الكافرة في أنهم يعتمدون في آجالهم وفي توقيتاتهم على ماذا؟ على الحسابات الفلكية. نعم نعم في أسرى بدر اشترت يعني تعليم الكتاب أيضا. قال ابن جريج من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. قد عرفنا هذا أن ليش أن الدين فيه كتابة وفيه إشهاد، وأما التجارة والمبايعة المدارة فهذه فيها إيش؟ هذه فيها إشهاد، فيها إشهاد. قال وقال قتادة ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له. لم يستجب له يعني في هذا الأمر، مش معناه أنه لم يستجب له مطلقا، لم يستجب له في هذا الأمر. فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. فإذا أنت أهملت في كتابة الدين والإشهاد ثم حصل بعد ذلك جحد وتقول هذا ظلمني وتدعو عليه، فالله تبارك وتعالى لا يستجب لك هذا الدعاء، مع أنك إيش؟ مع أنك مظلوم. فهذا يستثنى من إيش؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الإيش؟ ودعوة المظلوم بشرط أن يكون هذا المظلوم ما قصر. تقول ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. لا يستجاب لهم ليس مطلقا، لا يستجاب لهم بخصوص ما سيذكر. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق، هي سيئة الخلق ولم يطلقها وبعدين يدعو عليها، أمر عجيب، تطلقها. فإذا هذا لو يستجاب له فيما يتعلق بهذا الأمر، أما إذا دعا دعاء آخر فالله تبارك وتعالى يستجيب له. هذا هو توجيه هذا الحديث كما وجهه يعني المناوي في فيض القدير. في فيض القدير هذا واحد. قال: ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، هذا أيضا. الثالث: ورجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. عندك ولد تعرف أنه إنسان مبذر، تعطيه المال يضيعه، ثم أنت تدعو عليه لا يستجاب لك فيها، لأنك تعطيه هذا المال وأنت تعرف أنه سفيه لا يحسن التصرف. فهذا يؤيد ما ذكره يعني قتادة هنا عن كعب. وقال جماعة: كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا. فإذا قوله فاكتبوه، وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا الحديث قالوا هذا نسخ بقوله تعالى إيش؟ فإن أمن بعضكم بعضا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرجح أن هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص، وإنما هو إيش؟ تخصيص، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ فإن أمن، فإن أمن، فإذا هذا خاص بحالة الإيش؟ بحالة الأمانة، فلا نقول هذا هذا نسخ وإنما هو تخصيص. ثم ذكر ابن كثير الحديث المشهور الذي رواه البخاري في 7 مواضع من صحيحه معلقا بصيغة الجزم، قال: ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. والمحقق هنا قال: وقد أورده ثم وصله في كتاب البيوع، وصله في كتاب البيوع، فإذا هو أكثر بصيغة التعليق، ولكنه وصله في كتاب البيوع. الحديث المشهور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل هذا، لماذا ذكره ابن كثير هذا الحديث؟ ذكره ليبين فإن أمن بعضكم بعض، يعني حال الأمانة لا توجب الكتابة ولا الإيش ولا الإشهاد. أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. نقول هذه حال إيش؟ ها؟ هذه حال أمانة وحال تقوى، وليتق الله ربه. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فإذا هذا شيء جديد، فعندنا كتابة وعندنا إيش؟ إشهاد، وعندنا إيش؟ ها؟ رهن، وعندنا إيش؟ كفيل. فهذه كلها للاستيثاق، فإذا نقول يعني طرق الاستيثاق: كتابة، شهادة، رهن، كفالة، هذه كلها طرق للاستيثاق. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فشوف كيف يعني التقوى بين الاثنين من الجانبين. الاول دله قال: كفى بالله شهيدا، قال: صدقت. هات الكفيل، قال: كفى بالله كفيلا او وكيلا، قال: صدقت. فتعامل على هذا الصفاء وعلى هذه الأمانة. قال فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته. المدين يعني ذهب في البحر الجانب الآخر وقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله. كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، فهذا يراعي ربه سبحانه وتعالى. فجاء في الأجل حتى يعني يعبر إلى الشط الآخر فلم يجد مركبا، فماذا فعل حتى يكون يعني موفيا بالعهد؟ فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، رص فيها 1000 دينار، وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، يعني شقها وبعدين وضعها وزجج، يعني ربط عليها بحديد أو بمسامير أو نحو ذلك، ثم أتى بها البحر وألقاها في البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك. فصار هذه وسيلة لتحقيق المطلوب، أن هذا الرجل رضي بالله شهيدا، رضي بالله كفيلا، إذن حقه يصله. قال: وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها. استودعها عند الله تبارك وتعالى، وديعة عند الله تبارك وتعالى. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، دخلت فيه، ثم انصرف. يعني كما يقول الشيخ الألباني وهو يسوق هذا الحديث، يقول: لو حصل هذا في زماننا لحكموا على مثل هذين المتعاملين بالدروشة، يقول: هؤلاء درويش، هؤلاء فيهم جنون، هذا يعطي 1000 دينار بدون أي شيء، والثاني يأتي في الموعد ويضعه في الخشب ويحطه في البحر حتى يكون موفيا بالوعد. قال: وهو في ذلك يطلب مركبا. لماذا؟ ها؟ لأن هذا الطريق ليس طريقا صحيحا لأداء الحقوق، لا بد أنه يبحث عن المركب ويأتي يطلب مركبا إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفا في الجانب الآخر ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة، الخشبة تقترب منه، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، قال: يلا نأخذ هذه حطب للأهل، طالما ما في مراكب والرجل تأخر علينا نأخذ هذه حطب للأهل. فلما كثرها وجد المال والصحيفة. هذه هي الكرامات التي هي ناشئة من إيش؟ من تقوى الله تبارك وتعالى، كما سمعتم في صلاة المغرب: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، صلحوا باطنا بالإيمان وظاهرا بالإيش؟ بالتقوى. فلما كثرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل المدين الذي كان تسلف منه فأتاه بال1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: لم، ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.